بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال حديثنا في أحكام الكفارات ووصل كلامنا إلى مسألة 1337. عنوان هاي المسألة يريد من خلالها المصنف يبين معنى المسكين اللي هو مصرف الكفارة. قال: المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير المستحق للزكاة. يعني إطلاق لفظ المسكين هنا يسمى إطلاق بالمعنى الأعم، وليس هو من نوع استعمال وإطلاق المعنى الأخص، لأن المعنى الأخص للمسكين هو من لا يملك قوت يومه، والفقير هو من لا يملك قوت سنته. هنا مرادنا بالمسكين اللي هو مصرف الكفارة هو النفس الفقير المستحق للزكاة، وهو من لا يملك مؤنس سنته فعلا ولا قوة، لا عنده أموال تحت إيده فعلا تكفيه لمدة سنة، ولا قوة عنده عمل يكتسب من عنده راتب أو أجرة تكفيه لمدة سنته. هذا المراد، المعنى المراد بالمسكين. فإطلاق معنى المسكين على الفقير مثل قبيل إطلاق المؤمن على المسلم، استعمال الإيمان بالمعنى الأعم اللي يشمل الإسلام، هذا يسموه إطلاق بالمعنى الأعم. ويشترط فيه يعني في المسكين الإسلام، هذا معناه لا تصح الكفارة على الكافر، اللي يدفع كفارته إلى الكافر لا يجزي، بل يجب ولا يسقط الامتثال، بل يجب عليه الإعادة والدفع للمسلم. بل الآن المصنف يترقى، بل أكثر من الإسلام، نشترط الإيمان على الأحوط لزوما، والمؤمن معناه المتبع لمذهب الاثنى عشري، فلا تصح على المسلم المخالف. يعني الشخص اللي يدفع كفارته للمسلم المخالف اللي هو على غير مذهب الإمامية، هذا لا يصح على الأحوط لزوما، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهل الولاية عدا النصاب إذا لم يجد المؤمن. احنا قلنا يشترط في مصرف الكفارة أن يكون مسلم بل مؤمن على نحو الترقي بمقتضى الاحتياط اللزومي. يأتي السؤال: إذا كان البلد اللي يريد ندفع بيها الكفارة ما فيها مؤمنين لكن فيها مسلمين، طبعا ما فيها مؤمنين قصدنا ما بها مؤمنين فقراء، ما فيها مؤمنين مساكين، لكن يوجد من أهل الخلاف من هم ضعفاء، مثل من الضعفاء؟ مثل الأطفال، النساء، العجزة، الشيوخ الكبار، هاي يعبرون عنهم الضعفاء، وهم من غير أهل الولاية، يعني هم من غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإنما هم مستضعفون من أهل العامة على المذاهب الأخرى. هؤلاء هل يجوز دفع الزكاة، دفع مصرف الكفارة لهم؟ نعم، المصنف يقول إذا لم يوجد مؤمن فيجوز دفع مصرف زكاة الكفارة لهم، مثل ما مر علينا في وين مصرف الزكاة، إنه إذا ما يوجد مؤمن يجوز دفعها للضعفاء من أهل الخلاف، بس عدا النصاب. ما عدا منه؟ الذي ينصب، أحسنتم، الذي ينصب العداء لأهل البيت فإنه لا يجوز حتى ولو كان من الضعفاء كالنساء والشيوخ الكبار، ذول ما يجوز، لأن الناصبي هو في رتبة الكافر، وإذا كان كافر بعد لا تصح الكفارة على الكافر، لأن إحنا اشترطنا الإسلام. قال: ولا يجوز دفعها إلى واجبين نفقة كالوالدين والأولاد والزوجة الدائمة. يوجد عندنا حكم شرعي مستفاد من الأدلة للأخبار والروايات أنه كل صدقة واجبة، سواء كانت زكاة أو خمس أو ردود مظالم أو من نوع اللقطة الواجب التصدق بها أو مصرف الكفارة، لا تدفع لواجبين النفقة. يعني الوالد ما يصح يعطي لولده، والولد لا يصح أن يعطي لوالده، لأن هو من واجبين النفقة عليه. لو كان الابن فقير فالابن واجب نفقته على الأب، وإذا كان الأب فقير فالابن واجب ينفق على الأب. إذن هذا بالنسبة للوالد. وكذلك الأم الوالدة لا تعطي لابنها أو بناتها، والابن والبنت لا تعطي لوالدتها، هذا الوالدين. وبعد يشمل الوالدين المتصلان مباشرا، وما علو منهم العلو الأجداد والجدات. الحفيد ما يعطي لجدة وجدته، والجد والجدة لا تعطي لحفيدها. الوالدان المتصلان مباشران وإن على مثل الأجداد، كالوالدين والأولاد. وأيضا من واجبين النفقة الزوجة الدائمة، يعني لو كان الزوج عنده كفارة ما يصح يصرفها على زوجته الدائمية. لماذا؟ لأن الزوجة الدائمة من واجبين النفقة على زوجها. نعم، هسه لو كانت الزوجة هي عندها مصرف كفارة يصير تدفع لزوجها؟ الجواب نعم، لا مانع من ذلك، لأنه الزوجة مو واجب عليها تنفق على من؟ على زوجها، فيجوز تدفع له كفارتها. وتلاحظون المصنف قيد بقيد الزوجة الدائمة، هاي إشارة إلى أنه الزوجة بالزواج المنقطع يجوز دفع الكفارة لها، لا مانع لعدم وجوب النفقة عليها. لأن مر علينا من ضمن أحكام الزواج المنقطع أنه لا تجب فيه نفقة الزوج على زوجته إلا بالشرط، إذا اشترطت عليه بعد ما يجوز يدفع لها الكفارة، لأن تصبح من واجبين النفقة بالشرط، يعني بالعارض. لكن بالأصل إذا ما مشترطة هي النفقة عليه، ماكو مانع الزوج يدفع مصرف الكفارة مالته المن للزوجة المنقطعة، لأن هي ليست من واجبين النفقة عليه. ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب. مثل من الأقارب؟ مثل الأخ يعطي لأخته والأخت تعطي لأخيها، مثل ابن الأخ يعطي لعمه، ابن الأخت يعطي لخالته، والعم يعطي لابن الأخ، والخالة تعطي لابن الأخت. هذا لا مانع منه، الأخوان والأخوات والأعمام والأخوال، لأن هذول مو من واجبين النفقة، فلا مانع من ذلك. بل لعله أفضل، لأن عندنا بعض الروايات اتأكد أن الصدقة ولو كانت صدقة واجبة دفعها للأرحام أولى، وأولي الأرحام أولى تدفع لهم. قال بل لعله أفضل، يعني يكون أكثر ثوابا أو أكثر تقليل بمن للإثم في زوال المعصية، مال ارتكاب الإثم لأجل دفع الكفارة. لأن إحنا قلنا الكفارة الغرض منها ماذا؟ تخفيف الإثم والعقوبة والعصيان. مسألة 1338، من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع، يعني مثل منه كفارة الجمع؟ إنه يجمع بين عتق الرقبة وصيام شهرين متتابعين والإطعام، مثل كفارة القتل العمدي. إذا المكلف عجز عن بعض الخصال، مثلا عجز عن العتق، وين ينتقل؟ يؤدي اللي يقدر عليه، البقية منه يؤدي الصيام شهرين متتابعين والإطعام 60 مسكينا. وبعد إذا عجز عن العتق وعجز عن الإطعام المتبق عن الصيام شهرين متتابعين، مثلا بسبب كبر سنه أو شيخوخته، ينتقل المن للمتبقي، المتبقي منه الإطعام 60 مسكينا. وهكذا لو عجز عن الإطعام والعتق وكان قادر على صيام شهرين متتابعين ينتقل للبقية. من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع اللي هي العتق والصيام والإطعام أتى بالبقية، وعليه الاستغفار على الأحوط لزوما. يعني الخصلة اللي عجز عنها يجعل بدل عنها الاستغفار، يستغفر بدل عنها بمقتضى الاحتياط اللزومي. وإن عجز عن الجميع لا يستطيع يعتق، لفرض أن العتق فرض أنه ساقط في زماننا، ولا يستطيع الصيام لمرض أو كبر سن، ولا يستطيع الإطعام لفقره، ثلاثة عاجز عنهن، هنا المصنف يقول لزمه الاستغفار فقط عن الجميع. مسألة 1339، إذا عجز عن الإطعام في كفارة القتل خطأ، فالأحوط وجوبا أن يصوم 18 يوما. إذا شخص كانت عليه كفارة قتل الخطأ، وكفارة قتل الخطأ كما مر علينا أنه ذكر فيها المصنف هي مرتبة. لو يعتق إن عجز يصوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، يسموها كفارة مرتبة. إذا عجز عن الإطعام 60 مسكين بكفارة القتل خطأ، فالأحوط وجوبا أن يصوم 18 يوما ويضم إليها الاستغفار، يعني ما ينتقل للرتبة اللي بعدها. هذا إذا عجز عن الإطعام، يعني ما ينتقل إلى رتبة أخرى، وإنما ماذا؟ ورد عندنا في الأخبار أنه يصوم 18 يوم بدل منه الإطعام ل60 مسكينا ويضم إليها الاستغفار، على اعتبار أنه ما قادر على أن يأتي برتبة الكفارة وعاجز عنها. فإن عجز عن الصوم أجزاه الاستغفار وحده، يعني ما ينتقل من رتبة الصوم إلى يا رتبة رتبة الإطعام. هناك رأي لبعض الفقهاء أنه مع العجز وين ينتقل؟ للرتبة التي بعدها. المصنف يرى أن الرتبة في كل وحدة من خصالها متعينة، فإذا تعينت عليه وفرض العجز فتسقط عنه. قال فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده، لأن نعم قال إذا عجز عن الإطعام في كفارة القتل خطأ، فالأحوط وجوبا أن يصوم 18 يوما ويضم إليها الاستغفار. فإن عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده، ولا داعي لأن ينتقل إلى الرتبة الأخرى. مسألة 1340.
من
تفضلوا قتل الخطأ المرتبة؟ لا 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 لا، فقط قتل الخطأ المرتبة أو ما كان من نوع الكفارة المرتبة. إذا وجدت كفارة مرتبة فحكمها هذا، كل خصلة لها رتبة معينة تتعين، مع فرض العجز يسقط عنه. يصوم 18 يوما ما قدر في مسألة الإطعام يسقط ويضم إليها الاستغفار، إذا عجز عن الصوم أجزأه الاستغفار وحده. نعم. قال مسألة 1340. إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمدا، فعليه التصدق بما يطيق. إحنا قلنا اللي يفطر في شهر رمضان متعمدا عليه كفارة مخيرة، لو عتق لو إطعام لو صيام، يختار واحد منها. على فرض سقوط العتق في زماننا يتخير بين الصيام والإطعام. طيب إذا هو كان عاجز لا يستطيع عتق لفرض سقوطه في زماننا، لا يستطيع صيام لفرض مرضه أو كبر سنه، ولا يستطيع الإطعام لفرض فقره، فهنا ماذا يفعل؟ المصنف قال عليه التصدق بما يطيق، يعني تصدق بالمقدار المتمكن منه اللي تستطيع عليه، إطعام مثلا 10 مساكين 5 مساكين، المقدار اللي تستطيع، لو تطيق بالتصدق الصدق به. فإذا كان يستطيع يصدق على 5 مساكين يكفي، ومع التعذر إذا كان حتى 5 مساكين ما يستطيع التصدق عليهم، كما لو كان مسكين لا يملك قوت يومه، المصنف قال يتعين عليه الاستغفار، لأن الاستغفار يكون بدل منه، بدل الخصلة التي قد عجز عنها. ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا. بالنسبة للإفطار التعمدي، إذا هو الآن عاجز ومتعذر عليه، قلنا يتعين عليه الاستغفار. طيب إذا بالمستقبل حصل على أموال ويستطيع الآن أن يطعم 60 مسكينا، هل يتجدد عليه الوجوب؟ الجواب نعم، لأن تكليف الوجوب والامتثال ما زال موجه إليه. لكن الآن في فرض التعذر يتعين عليه الاستغفار، لكن إذا تجددت القدرة على الإطعام يلزمه التكفير. وهكذا إذا الآن هو مريض ما يستطيع صيام شهرين متتابعين، لكن تجددت له الصحة من المرض وأصبح قادر، يلزمه التكفير على الأحوط وجوبا أو لزوما إذا اختار التكفير بصيام شهرين متتابعين. وإن عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة، يعني هو عند الكفارة المخيرة لحنث العهد، فليصم 18 يوما، فإن عجز لزمه الاستغفار. إذا شخص عجز ولم يستطع ولم يتمكن ولم يكن قادر على أن يأتي بأي خصلة من الخصال الثلاثة، للعتق لفرض سقوطه في زماننا، ولا الصيام لفرض مرضه أو كبر سنه، ولا إطعام 60 مسكينا لفرض فقره. وكانت الكفارة الواجبة عليه من نوع الكفارة المخيرة، كما لو حنث عهدا يعني لم يلتزم به ولم يوفي به وخالفه، حينئذ فليصم 18 يوما. هذا ورد عندنا بالروايات والأخبار أنه يصوم 18 يوم. فإن عجز عن الصيام لفرض مرضه أو كبر سنه، هنا لزمه الاستغفار، لأن الاستغفار يصبح بدل وعوض عن من؟ عن الصيام. نعم نعم، إمام شرط فيها التوالي، ليست مستمرة. نعم. مسألة 1341، إذا عجز عن صيام 3 أيام في كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. إحنا عندنا حكم مر علينا في كتاب الصيام أنه اللي يصوم صوم قضاء وأدى نية الصيام، إذا كان قبل الزوال فيجوز له يرجع ويفطر، إذا دخل الزوال وأذن أذان الظهر بعد أصبح الصوم عليه لازم، لا بد يوفيه ويكمله ويتمه. أما إذا أفطر متعمدا بعد الزوال وأفسد صومه، هنا يلزم عليه دفع الكفارة، والكفارة هي صيام 3 أيام، صيام 3 أيام. وكذلك في كفارة اليمين والنذر فعليه وفي كفارة اليمين الشخص اللي يحلف والله لأفعلن كذا إن حدث كذا، أو يقول لله علي أن مثلا أن أذبح شاة إذا جاء ابني قادما من السفر سالما، وحنث لا ذبح ولا التزم بيمينه وترك الشيء اللي حلف عليه، هذا يسموه الحنث. هنا مع الحنث والمخالفة وعدم الوفاء يلزم عليه دفع الكفارة. كفارة حنث اليمين والنذر هي من الكفارة الصغرى، صيام 3 أيام. إذا ما تمكن من هذا الصيام وأصبح عاجز عنه لمرض أو كبر سن، عليه الاستغفار، لأن الاستغفار يكون بدلا عن الصيام. وهكذا الحال لو عجز عن إطعام 10 مساكين في كفارة البراءة، من يقول الله بريء مني، أو يقول رسول الله بريء مني إن فعلت كذا، أنا بريء من دين محمد أو ولاية علي إن فعلت كذا، قلنا هذا ما يجوز، فيه إثم ومعصية هذا القول، وإذا فعله كما ورد عندنا في الروايات والأخبار يكون مأثوم وعليه دفع الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين. إذا كان هو عاجز عن إطعام 10 مساكين فعليه تقديم استغفار. نعم. لا، هو يقول نفس قوله، هذا هو حرام، ما يجوز واحد يتبرأ من دين الله، ما يجوز يتبرأ من ولاية أمير المؤمنين أو دين رسول الله، ما يصير يتبرأ من الله عز وجل. لا، هو أصلا هذا منهي عنه بالروايات والأخبار، لأن يعتبر نوع من أنواع التجاسر، فالروايات هي قالت من فعله يكون عاصيا، بل أكثر من ذلك بعد الإثم والمعصية يلزم دفع الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين. لا رح يأتينا إن شاء الله، دفع الكفارة هو مأخوذ على نحو التوسعة، لا رح يأتينا.
مجرد القول أو مجرد
الحنث؟ لا مجرد القول يدفع، بس يقول برئت، نقول له أثم ومعصية ودفع الكفارة. يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية، معنى الكفارة المالية اللي هي الإطعام، لأن الإطعام يستلزم نفقة المال فتسمى بالكفارة المالية، وليس معناها أن تدفع مال بدل الكفارة، لأن مر علينا سابقا أن الكفارة لا يجزي فيها دفع المال والقيمة، وإنما مراد المصنف من الكفارة المالية هي الإطعام، لأن الإطعام يستلزم نفقة المال. الآن يأتي السؤال، الشخص اللي يرتكب مخالفة أو إثم أو معصية أو يحنث ويلزم عليه دفع الكفارة، هل وجوب الكفارة مأخوذ على نحو الفورية أو مأخوذ على نحو التوسع والتواني؟ هذا يعني مأخوذ على نحو عدم الفورية اللي هو التوسع، يعني التأخير في الدفع. الجواب، وجوب الكفارة ليس على نحو الوجوب الفوري، إنما مأخوذ على نحو الوجوب الموسع، لكن ألا يصل إلى حد التواني والفتور والقصور والتسامح في أداء الواجب. نعم، يعني مثلا شخص الآن عليه يجب دفع الكفارة، يقدر يأخرها يوم يومين ثلاثة أسبوع، هذا لا مانع منه لأن مقدار متعارف، لكن مو يأخرها لمدة سنة أو يأخرها لمدة سنتين، هذا تسامح وتواني وتقصير في أداء الواجب. قال يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية اللي هي الإطعام وغيرها، غير الكفارة المالية منه الكفارة البدنية اللي هي الصيام، هم يجوز يتأخر بالصيام، لكن بشرط بمقدار لا يعد توانيا. التواني في اللغة بمعنى الفتور والقصور، شخص يقصر بحيث اللي يسمع أنه عليه كفارة ومر عليه سنة كاملة ما مأدي الكفارة يقول هذا تقصير، تواني تسامح فتور فيه وتسامحا في أداء الواجب، لأن الواجبات لا يجوز تقديم الإهانة إلها والتسامح في تركها. وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحبابا، يعني إذا يبادر لأداء الكفارة هو مأخذ نحو الاحتياط الاستحبابي للأمر بالمسارعة من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا الأمر بالمسارعة يفهم منه المبادرة إلى أداء الخيرات ومنه مثلا أداء الكفارة. قال وإن كانت المبادرة إلى أداء الكفارة المالية أو البدنية كالصيام هو أحوط استحبابا. مسألة 1343، يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية، يعني يجوز لك تعطي وكالة لشخص آخر هو يدفع عنك الإطعام، تعطيه قيمة تعطيه الأموال وهو يشتري عنك الطعام ويوصل إلى الفقير، هذا لا مانع منه والوكالة جائزة. يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية وهي الإطعام، ولا يجزي التبرع فيها على الأحوط لزوما، أي لا يجزي أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك. يعني لو شخص راد يتبرع، زيد يعرف أنه خالد عليه كفارة مثل إطعام ويريد هو يتبرع ويشتري له الطعام ويوصل إلى الفقير، هذا يجوز أو لا يجوز؟ أو مثل الأب يريد يتبرع يؤدي كفارة الابن، الابن يريد يتبرع يؤدي كفارة الأب، هذا أيضا الزوج يريد يؤدي كفارة الزوجة، لأن الكفارة ليست واجبة على الزوج بس يريد يتبرع بأدائها، هذا يجوز التبرع من دون طلب الإذن، من دون أن يستأذن من الشخص الذي يجب عليه الكفارة. المصنف يقول لا يجوز على الأحوط لزوما، يعني ما يجزي، فلو الابن دفع كفارة الأب من دون طلب الأب ما يجزي ويجب على الأب إعادة دفع التكفير، وهكذا الوالد مثلا، وهكذا الزوج وهكذا الزوجة، لا يجزي التبرع بل يجب عليه إعادة الكفارة من جديد. نعم، هذا متى لا يجزي؟ إذا لم يكن بطلب وإذن نفس الشخص الذي وجبت عليه الكفارة. أما لو الولد استأذن وطلب من والده أنه هو يؤدي الكفارة عنه والوالد إذن له أو بطلبه، طلب من الأب طلب من الابن أن يؤدي الكفارة عنه، هذا يصح ويجزي. أو الزوجة هي تطلب من زوجها أن يدفع لها الكفارة، هذا يجزي إذا مع الطلب والإذن والرضا يجزي، أما من دون الطلب والرضا والإذن هذا لا يجزي. قال ولا يجزي التبرع فيها، أي في الكفارات المالية، على الأحوط لزوما، أي لا يجزي أداؤها عن شخص من دون طلبه ذلك. إذا أنت تتبرع وهو مطالب منك ما يجزي، ولا يسقط وجوب دفع الكفارة على من وجبت عليه. نعم إذا هو طلب منك أو أنت استأذنته ورضى وإذن إليك فيجزي حينئذ. هذا كله وين كلامنا في الكفارة المالية اللي هي منه الإطعام، كما لا يجزي التبرع عنه من الكفارات من الكفارة البدنية أي الصيام وإن كان عاجزا عن أدائه. أما إذا شخص وجبت عليه الكفارة وكان الوجوب عليه في خصلة الصيام، صيام شهرين متتابعين، ما يجزي شخص يأتي ويتبرع عنه ويصوم بدل عنه، هذا ما يجزي. لا يجزي التبرع عن الشخص اللي وجبت عليه الكفارة ونتبرع له بالكفارة البدنية ونصوب بدل عنه، وإن كان عاجز عن أداء الصيام. حتى لو هو عاجز ما يجزي إنه شخص يتبرع له. نعم، هذا ورد عندنا بالروايات والأخبار. نعم، يجوز التبرع عن الميت في الكفارات المالية والبدنية مطلقا. هذا كلامنا في عدم إجزاء التبرع بالنسبة للكفارات المالية اللي هي الإطعام من دون الطلب والإذن، وكذلك عدم جواز التبرع بالكفارة البدنية الصم. هذا يختص بالإنسان الحي اللي وجبت عليه الكفارة. طيب، إذا كان هذا الإنسان ميت وكان واجب عليه في ذمته كفارات مالية مثل الإطعام أو بدنية كالصيام، هذا يجوز التبرع عنه مطلقا سواء كانت كفارة مالية أو كفارة ماذا؟ بدنية. يجوز نتبرع عن الميت ونبرئ ذمته، لا مانع من ذلك. طبعا بمسألة الوكالة، عندما شخص يوكل غيره في أداء الكفارة المالية، النية من تقع؟ من الموكل أو الموكل إليه؟ يعني منو اللي ينوي دفع الكفارة؟ إذا وكل غيره في أداء الكفارة من المال، من مال طبعا من مال الموكل، الموكل هو يعطي المال حتى يدفع عن النية على نحو الوكالة، تجزي حينئذ نية المالك حين التوكيل فيه. فالمالك مالك المال هو يقصد التكفير متقربا إلى الله تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب الوكالة. إذن النية مين تكون؟ النية تكون نية المالك حين التوكيل، نية المالك. نعم. قال الآن انتهى حديثنا عن أحكام الكفارة ووصل كلامنا إلى أحكام الإرث. الإرث في اللغة بمعنى ما يتركه الميت من مال أو عقار أو متاع أو أثاث، وكل ما يصدق عليه التمول لورثته. هذا معنى الإرث. شخص يموت ويترك أموال، هاي الأموال تسمى بالتركة. من يكون أحق بيها؟ من اللي يملكها؟ يملكها الورثة بموجب قانون الميراث. كل ما يترك الميت وكل ما يصدق عليه إنه مال وما يتمول به يبقى تركة ملكا إلمن للورثة. في بعض الكتب الفقهية يسمون كتاب الإرث بكتاب الفرائض، وهذا أخذا من اسم السهام، سهم الزوجة، سهم الأب، سهم الأم، يسمى فريضة، والقرآن الكريم عبر عنه بالفريضة في كتاب الله عز وجل، عبر عنه في الفريضة. لكن هاي التسمية سموها تسمية من باب التغليب، لأن إحنا الإرث مو فقط للفرائض والأسهم، عندنا إرث ما فيه سهم أو فريضة وما مذكور في القرآن، فلهذا تسمية الباب بكتاب الإرث أفضل من تسميته بكتاب الفرائض، لأن الميراث أعم من الفرائض، يشمل من له فرض وسهم ومن لم يسمى له فرض وسهم في القرآن، يشمل مطلق الاستحقاق والإرث سواء قدر سهمه وفرضه أم لا. هذا معنى الإرث. أما موجبات الإرث يعني أسباب الإرث، عندنا أسباب الإرث على نوعين. عندنا سبب للإرث هو النسب، وسبب نسب يعني نوع النسب، وعندنا نوع آخر موجب للإرث هو السبب. النسب واضح عندنا، نقصد به طبقات الأرحام الثلاث اللي سوف تأتينا، اللي هم الأقارب والأرحام اللي يستحقون الميراث، مثل الأبوين والأولاد، الأجداد والجدات، الأخوة والأخوات، الأعمام والأخوال. هذا نسميها الإرث بموجب ونوع النسب. وعندنا موجب وسبب للإرث يسمى بالسبب. السبب مثل منه؟ مثل سبب الزوجية وسبب الولاء. الزوجية يعني إرث الزوج لزوجته، والزوجة ترث زوجها، والزوج يرث زوجته، هذا بسبب الزوجية. وعندنا سبب آخر يسموه سبب إرث الولاء، هذا بثلاث أقسام: ولاء العتق اللي هو خاص بالعبيد، وعندنا ولاء الضمان، شخص يضمن دفع مثلا الديات عنه ويكون بمقابل ضمانه انه يرث بعد موته. وعدنا بعد السيد اللي يرث عبده، وعدنا الارث بسبب ولاء الامامه، انه الامام يرث من لا وارث له. الولاء الارث بالولاء لولاء العتق والضمان، انه انه السيد والمالك يرث عبده، واللي يضمن الديات يضمن يرث من ضمن له. هذا ما تطرق للمصنف هنا، ما ذكره، ذكره في كتاب منهاج الصالحين، نعم لقلة الابتلاء به في زماننا. نعم ذكر ولاء الإمامة، ذكرها في مسألة إن شاء الله رح نشير إليها. الآن رح نبدأ نتكلم عن الإرث بالنسب اللي هو إرث الأقارب والأرحام. نعم، يعني شخص يقول له أنا أضمن لك الديات لكن إذا متت أنا أرثك. وإرث العتق يعني يحصل في المالك يرث ماذا؟ عبده الذي عتقه، وهكذا. نعم، هذا ما تطرق للمصنف لقلة الابتلاء به، لكن ذكر في كتابه منهاج الصالحين. مسألة 1344: الأرحام في الإرث ثلاث طبقات. نقصد بالأرحام يعني الأقارب اللي هم عندهم نسب وصلة قرابة مرتكزة على أساس الولادة ورابطة الدم، مثل الأخوة والأخوات، الأبناء، الأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأولادهم، هذول بيناتهم رحم ونسب وصلة قربية على أساس رابطة الولادة والدم. فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها. يعني الترتيب بين الطبقات ترتيب طولي مو عرضي، ترتيب طولي. يعني مثلا الأولاد، أولاد الأولاد اللي هم الأحفاد، ما يرثون من الأجداد والجدات إلا مع فقد الآباء في رتبة الآباء. مثلا الأجداد والجدات ما يرثون إلا في رتبة فقدان الأبوان وأولادهم. مثلا الأخوة والأخوات ما يرثون إلا مع فقد الأبوان والأولاد. والأعمام والأخوال لا يرثون إلا مع فقد الأجداد والجدات والأخوة والأخوات. هذا يسموه ترتيب طولي، ترتيب طولي. لهذا قال: فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها. أبو الطبقة الثانية ما يرث إلا إذا فقدت الطبقة الأولى، أبو الطبقة الثالثة ما يرث إلا إذا فقدنا الطبقة الثانية. هذا يسمى الترتيب الطولي. وترتيب الطبقات كما يلي: أولا الطبقة الأولى الأبوان. نقصد بالأبوان هما المتصلان بالميت دون الأجداد والجدات. يعني الميت اللي يموت وعنده أب وأم، هذا نسميه الأبوان، المتصلان المباشران دون الأجداد والجدات. يعني الأجداد والجدات في اللغة هم يسمى أبوان، لكن هما مو من الطبقة الأولى، هما من الطبقة الثانية. والأولاد يعني نقصد بالأولاد إطلاق لفظة الولد، هنا إطلاق لغوي، ولفظ الولد يطلق على الذكور والإناث بمعنى من ولد. والأولاد من الذكور والإناث فإنهم يرثون مع فقد الأبوان. إذا الأب والأم، إذا الأب انفقد، من يرث؟ ابنه، يعني ولده، سواء كان ذكر أو أنثى. ثم قال: مهما نزلوا، يعني الأولاد مهما نزلوا، يعني وإن كانوا أولاد الأولاد اللي هم الأحفاد. فلو مثلا مات الأب ومات الابن لكن موجود ابن الابن اللي هو الحفيد، الحفيد هو الذي يرث. فالولد وولد الولد اللي هو الحفيد أو الصبت كلاهما من الطبقة الأولى. يعني شنو من الطبقة الأولى؟ يعني إذا مات الأبوان من يرثهم؟ أولادهم. وإذا الأولاد ما موجودين؟ أولاد أولادهم. غير أن الولد يمنع الحفيد والصبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. الولد يعني ولد الميت، سواء يمنع الحفيد، يعني منه شنو معنى الحفيد؟ الحفيد هو ابن الابن، والصبط هو ابن البنت، ابن البنت نعم، سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الابن كما قلنا والولد يطلق مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى. إذن الحفيد هو ابن الابن، والصبط هو ابن البنت. إذا الميت كان عنده ولد فالولد يرثه، وما ينتقل المجال لمن؟ لإرث الأحفاد ولا إرث الأصباط. وإذا كان الولد غير موجود راح ينتقل وين الإرث؟ للحفيد أو الصبط. غير أن الولد يعني ولد الميت يمنع الحفيد اللي هو ابن الابن، ويمنع الصبط اللي هو ابن البنت عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد. هاي لو كان الحفيد موجود، حفيد الميت وولد الميت اللي يرث الولد وما ينتقل الرتبة للحفيد. لو كان موجود ولد الميت يعني ابنه سواء كان ذكر أو أنثى، وكان موجود الصبط اللي هو ابن البنت مجتمع معه، نقول الصبط لا يرث، إنما اللي يرث منه ولد الميت. هذا الطبقة الأولى.
إذا موجود هذا الابن أعمامه موجودة بس أبوه ما موجود،
لا راح يعطينا إن شاء الله. إذا فقدت الطبقة موجود من الطبقة الثانية يرث لو ما يرث. إذا الطبقة الأولى موجود بعد ما ننتقل للطبقة الثانية، لا أعمام لا أخوال لا أخوات لا أخوات لا أجداد، ما ننتقل نهائيا. التركة كلها تروح للابن، التركة تروح كلها للابن نعم، يعني التركة كلها يرثها ولد الميت، ما ننتقل للطبقة الثانية نعم. الطبقة الثانية الأجداد والجدات، مهما تصاعدوا، الجد هو أب الأب والجدة هو أبو الأم، مهما تصاعدوا يعني وإن علوا وتصاعدوا مثل أبو الجد وأبو الأم ومثل أم الجد وهكذا، أبو الجد وأم الجد فهم أجداد للميت مهما تصاعدوا. يعني الميت عندما مات مرة عند جد أبو أبوه، ومرة عند جدة اللي هي مثلا أم الأم أم الأب، ومرة ما عند الجد جد اللي هو أبو أبوه، عند أبو الجد. هذا هم يصدق عليه جد المن للميت، لأن أبو الجد هم يصدق عليه جد. مهما تصاعدوا يعني وإن علوا مثل أب الجد وأم الجد فهم أيضا أجداد الميت. بعد عندنا مع الطبقة الثانية هم الأخوة والأخوات، أخو الميت أو أخت الميت وأولادهما، يعني من أولادهما عند فقدهما، يعني أولاد الأخ أولاد الأخت وإن نزلوا، يعني أولادهم عند فقدهما. الأخ ما موجود بس موجود ولد الأخ، مثلا الأخت ما موجودة بس موجودة ولد الأخت أو بنت الأخت، فحينئذ هم يرثون ويقومون مقام آبائهم. قال والإخوة والأخوات أو أولادهما، يعني أولاد الأخوة والأخوات وإن نزلوا مثل أولاد أولاد الأخ. طبعا أولاد أولاد الأخ أو أولاد أولاد الأخوت. وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ. إذا تعدد أولاد الأخ وفيهم قريب وفيهم بعيد، عندنا قاعدة فقهية في باب الميراث إن الأقرب يمنع الأبعد، يعني يحرمه من الميراث، الأقرب يمنع الأبعد. مثال ذلك عندنا ابن أخ للميت وعندنا حفيد الأخ، من اللي يقدم؟ ابن الأخ، لأن ابن الأخ مقدم على حفيد الأخ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ. وهكذا كما إن الجد يتقدم على أب الجد، لأن الجد أقرب، الجد يسمو جد بالمرتبة الأولى، أقرب من أبو الجد، لأن أبو الجد وين موجود؟ في المرتبة الثانية نعم. أما الطبقة الثالثة فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.
سؤال
نعم،
يعني
أي نعم،
هذا واحد معهم من الأولاد ميت فعنده ابن. هذا ابن يرث.
إذا مات بعد موت أبيه يقوم مقامه. أي ولد الابن يقوم مقامه. يعني يرث ميراثه. أي هذا رح يأتينا إن شاء الله لذكر أنه أولاد الأولاد يقومون مقام أولادهم. أنا عبالي تقول عند ابن عم أو تقول للعم موجود.
أنا عم قصدي عم.
أي ها ها أي نعم. إذا الأعمام الأعمام موجودين بالطبقة الثالثة ما ينتقل الميراث لهم. إذا قصدك ابن الابن، الابن يقوم مقام والده. نعم.